والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، فما زلنا في هذا الطريق الذي نسأل الله عز وجل الثبات عليه حتى الممات، وهو طريق التفقه في الدين. ومع هذا المتن الهام ألا وهو متن الأصول الثلاثة، وهذه الأصول الثلاثة التي نتناولها بالشرح والمدارسة هي أهم المهمات، وهي من أوجب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مؤمن ومؤمنة. تكلمنا في اللقاء السابق مع حضراتكم حول أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقلنا أن هذا هو تعريف العلم عموما، فالعلم تعريفه هو معرفة الحق بدليله، ثم العمل بالعلم والدعوة والصبر، الدعوة إلى الإسلام والصبر على الأذى. وتناولنا أنه يجب على الإنسان العلم قبل القول والعمل، ثم بعد ذلك تناولنا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة مسائل، ألا وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، والمسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. واليوم نتكلم على هذا المتن، يعني كانت هذه تعتبر مقدمة بين يدي هذا المتن. يقول الشيخ رحمه الله: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم. هنا يقول الشيخ رحمه الله: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأصول الثلاثة التي عليها مدار الكلام بعد ذلك، أن يجب علينا تعلم ثلاثة أصول، وهذه الأصول لا يعني تتعلم ثم ينتقل منها إلى غيرها، ولكن ينتقل معها إلى غيرها، فلا بد من مدارستها دائما ومطالعتها دائما وترسيخها دائما بمزيد الأدلة وبمزيد المراجعة. فهذا الأمر أمر هام، ولا يكفي فقط المراجعة النظرية لها وحفظ الأدلة اللسانية فقط، ولكن يجب علينا مراجعة العمل بهذه الأشياء. فهذه الثلاثة أصول هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة هي أسئلة القبر أصلا، يعني هو هذه أول ما يسأل عليه الإنسان في قبره، يقال له: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. قد يظهر بداهة أن هذه الأسئلة أسئلة سهلة وأسئلة بداهية ويعرفها كل مسلم ومسلمة، وأنها لا تحتاج إلى كد الذهن ولا يعني بذل مجهود كبير في الإجابة عليها، ولكن الحقيقة أن هذه الأسئلة من الصعوبة بمكان في القبر، وأن الذي يجيب في هذا الوقت ليس مجرد أشياء يحفظها الإنسان، ولكن الذي يجيب في هذا الوقت هو ملخص حياة هذا الإنسان. فلك أنك تعرف أخي الحبيب أن هناك قاعدة هامة، أنه من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه، وأن من بعث على شيء جوزي به، والأمر إما جنة أبدا أو نار أبدا. فالإنسان لابد أن يعرف أن هذه المسائل الثلاثة، أنك تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف دينك، فهذه المسائل الثلاثة ليست مجرد مسائل نظرية ولا مسائل لسانية يقولها الإنسان من طرف لسانه، ولكن هذه ملخص حياته. فمن عاش وربه الله، ومن عاش ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عاش ودينه الإسلام، عاش لذلك وتظهر ذلك في أقواله وفي أفعاله وفي معتقداته، ظهر من ذلك أنه يعني يظن به ويؤمل له حسن الخاتمة. لأن من عاش وربه الله يموت على لا إله إلا الله، ومن يعيش لغير ذلك فهناك آلهة كثيرة، هناك آلهة كثيرة يتخذها الإنسان. ويعني يحسن ويجمل بي أن أبين مسألة هامة، ألا وهي الفرق بين ثلاثة أشياء. يعني كثير من الناس يظنون أو يعني يعتقدون أن الشرك هذا كان مرحلة من مراحل البشرية وانقضت وذهبت إلى حالها، وأن أين عبادة الأصنام التي كان يعبدها أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف؟ أين هذه العبادة الآن؟ أن هذا أمر تاريخي وليس له أي ظل في الواقع، وهذا يعني كلام سطحي جدا. فهناك فرق، وانتبه إلى هذه القاعدة، هناك فرق بين الوثن وبين الصنم وبين التمثال، وكلها محرمة في دين الإسلام. فدين الإسلام حرم صناعة التماثيل واقتناء التماثيل وبيعها وشرائها وغير ذلك. فالتمثال هو ما صنع على صورة إنسان أو حيوان أو شيء أو أي شيء آخر. فهذا هو التمثال، سواء عبد أو لم يعبد، فهو يعني فهو صورة على يعني لمخلوق أو لشيء من هذا القبيل. هذه التماثيل سواء كانت في إنسان أو حيوان حرام. يجوز مثلا اتخاذ تمثال لشجرة أو وردة أو غير ذلك، هذا جائز، لكن أن يتخذ أن يصنع تمثال على هيئة حيوان أو على هيئة إنسان فهذا حرام. وعلة الحرمة سد الذرائع إلى الشرك، علة الحرمة سد الذرائع إلى الشرك. والدليل على حرمة ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لصاحب شرطته اللي هو أبو الهياج الأزدي، قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تدع قبرا إلا سويته. صورة يعني تمثال إلا طمستها. وطبعا التمثال هنا يعني سواء كان هذا التمثال له ظل أو بغير ظل، يعني سواء كانت هذه الصورة صورة مرسومة على ورق أو على حائط أو غير ذلك، أو لها بعد ثالث في يعني كتمثال أو غير ذلك. فهذه التماثيل حرام، ولأنها ذريعة إلى الشرك وذريعة أن تعبد من دون الله عز وجل. هذا الأمر الأول. طيب الصنم ما هو؟ الصنم هو تمثال ولكنه عبد من دون الله عز وجل. فالتمثال الصنم الصنم أخص من التمثال. التمثال هو يعني على صورة نبات على صورة حيوان أو على صورة إنسان، لكن الصنم عبد من دون الله عز وجل، هو تمثال معبود. الوثن هو كل معبود من دون الله عز وجل، سواء كان هذا المعبود تمثال أو قبر أو حجر أو بقعة أو أي شيء آخر اتخذ من دون الله عز وجل، فهذا وثن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فظهر ان الوثن اعم من الصنم، لان الصنم هو معبود على هيئة تمثال، لكن الوثن اعم من ذلك. يظهر لنا انه من المهمات الكبار ان الانسان يتخذ الها واحدا لا شريك له، وهو الله رب العالمين سبحانه والحمد. فقال الشيخ رحمه الله: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا وما زلنا نكرر أن هذا الأمر يجب على الإنسان أن يعمل بمقتضى. فالإنسان من السهل جدا أن يحفظ هذه الأشياء ويرددها كلاما لسانيا، لكن الأهم من ذلك أنه يعمل بمقتضى هذا العلم، يعمل بمقتضى هذا العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر أن من الناس من يتخذ آلهة ويعبد نفسه لغير الله عز وجل، فدعا عليهم فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بناصية فرسه في سبيل الله، فإلى آخر الحديث. فهنا يظهر لنا من هذا الحديث أن هناك أناسا عاشوا وليس ربهم الله، هو الذي كل همه في هذه الدنيا، ومعبوده الذي يعني كرس له كل حياته وجيش له كل إمكانياته هو المال، جمع المال من حلال من حرام، المهم أن معبوده هو المال. ومن الناس من يتخذ المرأة معبودا من دون الله، ومن الناس من يتخذ الخميصة والزي والمظاهر يعني معبودا من دون الله، ومنهم من يتخذ المنصب إلى غير ذلك. فمن المهمات الكبار تمحيض التوحيد لله عز وجل، بمعنى أن يعبد الله عز وجل ولا يعبد رب سواه سبحانه وبحمده. هنا الشيخ يقول رحمه الله: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. طب السؤال الثاني: فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: فيظهر لنا انه ان الانسان عليه ان يتخذ ربا هو الله سبحانه وتعالى، ولا يكون له رب سواه سبحانه وتعالى. فهذا ظاهر من السؤال الثاني الآن الذي أطرحه الشيخ ويجيب عليه. فإن قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ظهر لك من هنا شيئين: أن هناك لفظ الرب ورب ولفظ المعبود، ومن هنا يظهر الانفصام النكد الذي وقعت فيه البشرية في مستنقع الشرك الآسم النجس، ألا وهو أن القاعدة العظمى من الناس يقرون بتوحيد الربوبية. فإذا قيل له يعني من ربك، يقول ربي الله. طيب ربك الله عز وجل، ما معنى هذا الرب، أو ما معنى ربك الله؟ يقول يعني هو الذي خلقني، وهو الذي رزقني، وهو الذي يحييني، وهو الذي يرزقني. طيب جميل جدا. مقتضى ذلك ولازم ذلك أنه يعبده ولا يعبد ربا سواه. لكن المشكلة أن هناك انفصام نكد عند كثير من الناس بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فهو يقر بتوحيد الألوهية الربوبية، وتوحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دائرة الإسلام. فأبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف صناديد قريش هؤلاء وكفار قريش هؤلاء كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فهم كانوا يقرون بأن هناك ربا في السماء، ولكن المشكلة أنهم كانوا يعبدون مع هذا الرب آلهة أخرى. قال الله عز وجل: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ما يقولوش أي إنسان أي رب آخر، يقولون إذا يقولون الله، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فظهر من ذلك أنهم يعرفون الله عز وجل، لكن مصيبتهم جاءت في أنهم يشركون مع الله عز وجل آلهة أخرى. فلا يكفي أن الإنسان يعرف الله عز وجل بتوحيد الربوبية فقط، ولكن مقتضى ولازم توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، أن الذي خلق ورزق والذي يدبر والذي يحيي ويميت والذي خلق هذه المخلوقات وسخرها لخدمة الإنسان هو المستحق للعبادة، لا إله إلا هو سبحانه وبحمده. فقال يقول الشيخ: ربي، فتقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وطبعا نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل على الإنسان كثيرة، ويجب على الإنسان مطالعة هذه النعم. فمطالعة نعم الله عز وجل على الإنسان يعني تدفع عنه وسواس الشيطان بأن يسخط على خالقه سبحانه وبحمده. فنعم الله عز وجل علينا كثيرة، وأعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا معاشر المسلمين هي نعمة الإسلام، هي نعمة الإسلام. قبل أن نسترسل أيضا، يعني وجب علي التنبيه على أمر مهم، أن يعني للأسف الشديد هناك حركات تبشيرية بالنار، وهناك يعني حركات كثيرة لتنصير المسلمين أو على الأقل تشكيكهم في أمور دينهم، وهناك نقطة بدء يبدأون منها ألا وهي المسائل المشتركة بين دين الإسلام ودين النصرانية مثلا. فيقولون أن أنتم تؤمنون بالجنة ونحن نؤمن بالجنة أيضا، أنتم تؤمنون بالنار ونحن نؤمن بالنار أيضا، أنتم تؤمنون بوجود الملائكة ونحن نؤمن بوجود الملائكة أيضا، أنتم تؤمنون بقصة آدم وهذه ذكرة في القرآن وذكرت أيضا عندنا في الإنجيل وغير ذلك من الخصائص المشتركة. نقول ليس هناك مشكلة في ذلك، فأنتم أهل كتاب وأنتم أقرب لنا من الكفار الذين لم يؤمنوا بنبوة عيسى عليه السلام ولم يؤمنوا بالإنجيل ولم يؤمنوا بالتوراة، فهذا أمر يعني أنتم أقرب لنا، لكن ليس معنى هذا القرب أنكم صرتم مثلنا، أنكم صرتم مثلنا. فكما أن هناك مسائل مشتركة فإن هناك مسائل فارقة، فنحن لا يهمنا الآن المسائل المشتركة التي بيننا وبينكم، لكن يهمنا المسائل الفارقة، وهذه المسائل الفارقة هي هذه الثلاثة أصول، يعني هذه الأصول الثلاثة هي التي تميز دين الإسلام عن سائر الأديان، أن دين الإسلام يعتقد معتنقه أن ربه هو الله لا شريك له سبحانه وبحمده، وأن نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه هو الإسلام، وأن عليه الانقياد لهذا الدين والعمل بمقتضى هذا الدين وعدم إنكار ما هو معلوم منه بالضرورة. فهذا من الأشياء الفارقة، من الأشياء الفارقة. فإذا قال لي نصراني مثلا يعني أنتم نحن بيننا مسائل مشتركة، نقول له أصل المسائل كلها مختلفون فيه، فإلهك غير إلهي، إلهك إما أن يكون هو عيسى بن مريم عليه السلام، وإما أن يكون جمعية تعاونية من ثلاثة أشخاص الأب والابن والروح القدس، وهذا يعني محض الشرك، كما أن الأول أيضا محض الشرك، فهذا يعني إلهك غير الله عز وجل سبحانه وبحمده الذي ليس له شريك في ملكه سبحانه وبحمده. فهنا عندما يأتي يتكلم معنا في النقاط المشتركة نقول له هذا جميل وهذا لا نجادل فيه، لكن نحن تعالى بنا نتكلم في المسائل الفارقة، المسائل الفارقة التي هي عليها مدار الدين، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فمن المهمات الكبار الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يقول يعني هو يسأل أم يعني نعم يقول دين النصيحة ما فيش مسائل مشتركة يا شيخ بين الإسلام والنصارى. لا، في مسائل مشتركة، في مسائل مشتركة. فيعني هم يؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بوجود الشياطين إلى غير ذلك. هذه مسائل بيننا وبينهم، وهم أهل كتاب لذلك، وهم أهل كتاب لذلك. فلأن هناك مسائل مشتركة بيننا وبينهم، هناك مسائل فارقة بيننا وبينهم. بل إن عندنا مسائل تسمى خصال الفطرة، خصال الفطرة. انتبه يا أخي الحبيب، هناك مسائل تسمى خصال الفطرة. يعني إيه خصال الفطرة؟ خصال الفطرة يعني جاءت على ألسنة كل الأنبياء، جاءت على ألسنة كل الأنبياء، وهي مركوزة في الفطر. فالإنسان بفطرته يعمل بهذه المسائل. فلابد من أشياء مشتركة. أقول لك ما هو الأخلاق. الأخلاق يعني هم يدعون إلى المحبة ويدعون إلى الصدق ويدعون إلى الصبر إلى غير ذلك. وهذه المسائل مشتركة أيضا. فدعوة أنه ليس هناك مسائل مشتركة، لا، لكن في مسائل مشتركة وفي مسائل فارقة. لما يجي يتكلم عن المسائل المشتركة نقول له لا، احنا مش ديت اللي احنا بنتكلم فيها، ادخل في المسائل الايه الفارق. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله: تقول: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يعني هي الآية الثانية من سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد في توراة ولا في إنجيل مثلها. يعني هي سورة قيل أنها يعني ملخص القرآن كله، استودع في سورة الفاتحة. واستفتحها الله عز وجل بالحمد، وهناك فرق بين الحمد والشكر، وإن كان بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فبينهما عموم وخصوص. فالحمد عام من الشكر من جهة، والشكر عام من الحمد من جهة. الحمد عام من الشكر لأن يعني الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. فالله عز وجل نحن نحمده. الحمد يعني الثناء على الله عز وجل لصفاته اللازمة وصفاته المتعدية. فالصفات في صفات لازمة وفي صفات متعدية. مثلا ولله المثل الأعلى، صفة الكرم، صفة الكرم صفة متعدية، بمعنى أن المتصف بهذه الصفة يكون كريما في ذاته، يعني هو بذاته ولو لم يجد أحدا يكرمه هو كريم في ذاته، وهي متعدية بمعنى أنه يكرم غيره ويحسن إلى غيره، فهذه صفة متعدية. لكن مثلا القدوسية لله عز وجل، هذه صفة لازمة له سبحانه وبحمده، أنه قدوس يعني منزه عن النقائص سبحانه وبحمده. فأنت عندما تحمد الله عز وجل تحمده على كل صفاته اللازمة والمتعدية، وهو أخص من الشكر. لماذا؟ لأن متعلق الحمد هو اللسان فقط. أنت عندما أقول لك احمد الله تقول الحمد لله، أقول لك احمد الله تقول بلسانك الحمد لله، إذا أنت كده حمدت الله عز وجل، فمتعلقه هو اللسان. أما الشكر فهو أعم وأخص أيضا من الحمد. أعم من الشكر، الشكر أعم من الحمد، إذ أن الشكر ليس متعلقه اللسان فقط، ولكن الشكر متعلقه ثلاث أشياء: القلب واللسان والجنان، القلب واللسان والجوارح. كما قال أمية بن أبي الصلت عندما وقف فامتدح ابن جدعان، فأعطاه ابن جدعان عطاء كبيرا، يعني شكره على ذلك، جزاكم الله خيرا، يعني احنا جزاكم الله خيرا على الفتح، لكن هذا سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا، جزاكم الله خيرا. الذي يقول يعني قال ابن جدعان: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فظهر من ذلك أن أصل الشكر في أصل الشكر في اللغة، في اللغة تفيد وضع هذه الكلمة في اللغة يفيد ثلاثة أشياء: الشكر الشكر بالقلب بأن يحفظ هذه المنة ويحفظ هذه النعمة ولا ينساها ويتكلم بهذا ويثني على الذي أسدى إليه هذه النعمة، ثم هو مع ذلك يعمل بمقتضى هذا الشكر. وقد قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فظهر أن الشكر يعني هو ليس فقط متعلقه اللسان، ولكن هو باللسان وبالقلب وبمقتضى ذلك. فلا ينفع إن الإنسان مثلا يشكر الله عز وجل على نعمة البصر بأن يجلس يقول الحمد لله والشكر لله وتنتهي القضية عند ذلك، ولكن لابد أيضا مع ذلك أن يمنع هذا البصر عن معصية الله عز وجل، وأن يطلق هذا البصر في طاعة الله عز وجل بأن يتفكر في أو ينظر في كتاب الله عز وجل، وأن ينظر في ما ينفع المسلمين، إلى غير ذلك من أعمال التي تحتاج إلى البصر. وكذلك قس على ذلك بقية جوارح الإنسان وبقية نعم الله عز وجل على الإنسان. فهذا معنى الحمد لله. والألف واللام في قول الله عز وجل الحمد لله، الألف واللام هذه يقول العلماء أنها للاستغراق، فما من شيء إلا يمدح من جهة ويذم من جهة أخرى، يمدح من جهة ويذم من جهة أخرى، أو يثبت له الكمال في بعض الجهات ويثبت له النقص في جهات أخرى، إلا الله سبحانه وبحمده، إلا الله سبحانه وبحمده، فله الحمد من كل أقطاره. فالألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني أن له كل المحامد، أنه له كل المحامد سبحانه وبحمده، المحامد التي لا يتطرق إليها نقص ولا عجز ولا غير ذلك. الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين، وكل ما سوى الله عز وجل عالم، يعني رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة ورب الدنيا ورب الآخرة سبحانه وبحمده. يقول يعني في إجابتك على هذا السؤال، يقول: وأن تقول وأنا واحد من ذلك العالم، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، وهذا سؤال مهم، بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذا يعني من الأشياء التي عرف بها الله عز وجل، يعني فمعرفة الله عز وجل مركوزة في الفطر، كما استدل على ذلك بعض يعني الأعراب، فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، على المسير. أفسماء بغير أعمدة وأرض مبسوطة ألا تدل على الله السميع البصير سبحانه وبحمده، أو كما قال ألفاظ قريبة من ذلك. وكما كان يستدل بعض الفقهاء يعني على ذلك، يعني الإمام أحمد رحمه الله أمسك يوما ببيضة فقال هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره الفضة البيضاء وباطنه الذهب الأبريز، فبينما هو كذلك إذ انشق فخرج منه حيوان سميع بصير، فألا يدل ذلك على الله سبحانه والحمد. أيضا عندما ناظر بعض الملحدين الدهريين أبو حنيفة رحمه الله في مسألة عدم وجود الله عز وجل وأنهم يشكون في وجود الله عز وجل، يعني أجابهم بإجابة عجيبة، يعني يحكى عنه أنه قال لهم موعدنا في وقت كذا من غد، وكان بينه وبينهم بحر أو شيء من هذا القبيل، فتأخر عليهم، فلما قدم لهم قالوا له ما الذي جعلك تأخر قد هممنا بالانصراف وغير ذلك، فقال دعوني فإني رأيت عجبا. قال وما رأيت؟ قال بينما أنا على ضفة النهر أو على ضفة البحر الآخر وجدت وقفت أنتظر سفينة فلم أجد شيئا، فجاءت قطعة خشب كبيرة فشقت نفسها ألواحا ثم صنعت من نفسها سفينة عظيمة وحملت نفسها بأصناف الأشياء وغير ذلك، ثم قادت نفسها إلى البر. فنظر بعضهم إلى بعض وهموا بالانصراف وقالوا إن الرجل قد ذهب عقله. قال أنا الذي ذهب عقلي؟ يعني أنتم لم تصدقوا مثل هذا، وهذا أمر يسير بجانب ما تعتقدونه أنتم، أنكم تعتقدون أن هذا الكون بما فيه من تناسق وما فيه من تناغم وما فيه من آيات عجيبة باهرة تدل على صنعة يعني دقيقة، يعني تدل على خبرة وعلم، تقولون أن هذا صنع هكذا أن هذا صنع هكذا صدفة وليس له خالق وليس له مدبر، فأفحمهم يعني وأقام عليهم الحجة بذلك. لذلك هذه القضية لا يقف عندها كثيرا، يعني قضية مسألة توحيد الربوبية هذه مسألة يعني أقر بها الكثير من الحق من الخلق، ولم يجادل فيها إلا يعني سفهاء الأحلام الأقلة في هذا الكوكب، هم الذين ناقشوا في ذلك وجادلوا في ذلك، وكان بعضهم يعني كان له مثال يعني في ذلك في غاية الطرافة، قال هؤلاء يعني إذا غاب عقلهم كانوا أعقل من عندما يحضر عقلهم ويرجعون إلى وعيهم مرة أخرى، فيقولون أن الواحد من هؤلاء طبعا ممن يقولون بذلك أهل الشيوعية البائدة، يقولون أنه لا إله وأن الدين أفيون الشعوب وأن الحياة مادة ومثل هذه الخرافات، فكان الواحد من هؤلاء يشرب ويعقر الخمر، فإذا ما لعبت الخمر برأسه أخذ يقول يا رب يا رب ويا إلهي يا إلهي، فإذا ما أفاق أنكر هذا الإله الذي يعني تكلمت فطرته به عندما غاب هذا العقل الكافر الذي يستر الحقيقة ويريد أن يخبئ الحقيقة التي هي كضوء الشمس في رابعة النهار. ومع ذلك نحن نحتاج إلى إمعان النظر في الكون وفي آيات الله عز وجل في الأنفس وفي الآفاق، فهذا فيه مزيد إيمان بصانع هذا الكون وخالقه ومدبره والمهيمن عليه سبحانه والحمد. ثم إن هذا يعني الإمعان النظر يعني يزيد الإيمان، لذلك يعني كان إبراهيم عليه السلام يعني عنده همة عالية في ذلك، أنه أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، عندما قال له قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال الله عز وجل له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. النبي عليه السلام يقول فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء: نحن أولى بالشك من إبراهيم حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. يعني إبراهيم لم يشك في أن الله عز وجل يستطيع أن يحيي الموتى، ولكنه أراد تظاهر الأدلة. فرجل عنده دليل ليس كرجل عنده دليلين، ليس كرجل عنده ألف دليل، والذي وليس من رأى كمن سمع. فهو أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أن يرى بعينه كيف أن الله عز وجل يحيي الموتى. فانظر إلى كيف أن الله، كيف أن إبراهيم عليه السلام كانت همته عالية في تحصيل الأدلة حتى يرسخ الإيمان في قلبه. وكان بعض السلف يقول كلمة رائعة جميلة، كان يقول يعني طبعا هذه الكلمة قبل أن أقولها، يعني نرى أن بعض الناس يتكلفون في مسألة التفكر وإمعان النظر في الأنفس وفي الآفاق وغير ذلك، ويبحثون إلى ما دق وما لطف من أسرار هذا الكون تحت الميكروسكوبات المكبرة وتحت التلسكوبات الهائلة وغير ذلك. والأمر يعني أوسع من ذلك بكثير وأيسر من ذلك بكثير، فآيات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. لذلك الله عز وجل دعا الكل من غير ميكروسكوبات ومن غير تلسكوبات ومن غير أجهزة دقيقة ومن غير بحوث يعني باهظة التكلفة أو غير ذلك. قال الله عز وجل سبحانه وبحمده: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهنا الله عز وجل يدعو إلى التفكر، يدعو من الآن يكلم أعرابي ليس عنده أي أدوات حديثة أو غير ذلك، يقول له: أنت أيها الأعرابي عندما تمشي في الصحراء وتمتطي صهوة جملك أو تمتطي سنام جملك، انظر في الكون حولك، انظر إلى ما فوقك تجد هذه السماء فتأمل فيها، وانظر إلى هذه الأرض التي تمشي عليها فتأمل فيها، وانظر إلى هذا الجمل الذي امتطيت سنامه فتأمل فيه، فإن هذا يدعوك إلى أن خالق هذا الكون هو واحد لا شريك له سبحانه وبحمده، منفرد في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وبحمده، ليس معه إله آخر. يقول الشيخ: والرب هو المعبود. هنا قوله هو الرب هو المعبود، لأنه يعني هذا استدلال باللزوم، يعني من اللوازم أن الرب لابد أن يكون معبودا، لكن هناك انفصام نكد وهناك عقول ضلت هذا الأمر، فاتخذوا أربابا يعني هم يعترفون بالرب ولكن يعبدون معه غيره، بالرغم أن هناك تلازم شديد وارتباط وثيق بين الرب والمعبود. فالرب لا يصح أن يكون غيره معبودا، فالذي خلق ورزق ودبر ورب هو الذي هو المعبود بحق لا إله غيره سبحانه وبحمده. ونحن هنا يعني طبعا في عصر القزامة الذي يعيشه المسلمون الآن، يعني نحن ندعو الناس إلى مباهاة الدنيا بمعتقدنا، معتقد أننا نعتقد وأنه لا إله إلا الله سبحانه وبحمده. فهذا المعتقد لا يصح أبدا، انتبه إلى هذه الكلمة، لا يصح أبدا أن يوصم أهل هذا المعتقد بالتخلف مطلقا، فهؤلاء ليسوا متخلفين مطلقا. يعني ليس التقدم هو مجرد صناعة الطيارة أو صناعة السيارة أو صناعة مركبة الفضاء أو اكتشاف هذه المكتشفات، وإن كان هذا قد يسمى تقدما فإن هذا تقدم جزئي ضئيل آخره ظاهر الحياة الدنيا، لكن التقدم الحقيقي هو التقدم إلى الفلاح والنجاح الحقيقي، وهو الفوز بجنة الله عز وجل ورضوانه. فما الفائدة من عقول اخترعت أدق المخترعات وهي مع ذلك ضلت الطريق إلى الله عز وجل؟ فنجد مثلا كثير من اليابانيين ملاحدة، ليس لهم معتقد أصلا وليس لهم دين أصلا، وكثير منهم يعتنقون البوذية أو يعتنقون أو يعتنقون المسيحية أو غير ذلك من المعتقدات الباطلة. فهؤلاء يعني عندهم أشد التخلف، وحق لنا أن نقول لهم أن عندهم أشد التخلف، وهو التخلف العقلي. فهذه العقول التي اخترعت هذه المخترعات الهائلة يعني لم تستطع أن تهتدي إلى ربها سبحانه وحمده، وتهتدي إلى طريق الفلاح، إلى رسولها الذي من سار على طريقه وصل إلى الفلاح، ومن تنكب طريقه وصل إلى النار. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فيبقى المقتضى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. كلمة بحق مهمة جدا في التعريف، لأن لا يكتفى كثير من الناس عندما نقول لهم ما معنى لا إله إلا الله يقول أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. فليس هذا هو، وإن كان هذا معنى جزئي موجود في شهادة لا إله إلا الله، لكن ليس هو التعريف الجامع المانع. فالتعريف الجامع المانع لقولنا لشهادة أن لا إله إلا الله هو أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وبحمده. والعبادة يعني لها تعريفات، العبادة لها تعريفات، وكل تعريف من تعريف العبادة يعني يلقي ضوءا على جانب هام من جوانبها. فيعني هذه التعريفات الثلاثة التي سأقولها الآن لا يغني بعضها عن الآخر، وليست مجرد مترادفات، يعني المسألة ليست مجرد مترادفات أو تكثر في التعريف، ولكن كل تعريف يلقي ضوء على جانب لا يلقيه التعريف الآخر، أو يكثف الضوء على جانب لا يكثفه التعريف الآخر. فمن تعريف العبادة قول شيخ الإسلام أن العبادة هي تمام الحب مع تمام الذل لله عز وجل. فالعبادة هي أن تحب الله عز وجل من كل قلبك، فلا تصرف المحبة إلى غير الله سبحانه وبحمده، وأيضا الذل، ولا بد من توفر الشيئين. فمن أحب ولم يذل فليس بعبد، ومن ذل ولم يعب ولم يحب فليس بعابد. فالإنسان ممكن يحب مثلا زوجته لكن لا يذل لها، فيصير بذلك ليس عابدا. ممكن إنسان مثلا يخاف من أشياء، يخاف من الثعبان لكنه لا يحبه، فلا يصير بذلك عابدا. فلا يكون الإنسان عابدا إلا إذا توفر فيه هذين الشرطين: تمام الحب مع تمام الذل. فمن أشرك في المحبة صار مشركا. فهناك فرق بين مصطلحين: الحب في الله والحب مع الله. فالمؤمنون يحبون في الله وبالله ولله، وغيرهم يعني يحبون الله ولكن يحبون معه آلهة أخرى. لذلك نجد هذا في سورة البقرة في قول الله سبحانه وبحمده: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما الذي جعل الذين آمنوا أشد حبا لله؟ لأن المشركون يحبون الله لكن يحبون معه آلهة أخرى، ويشركون في محبته سبحانه وبحمده، لكن الذين آمنوا لا يحبون إلا الله عز وجل، فلا يحبون مع الله وإنما يحبون في الله. نعم. وطبعا الكلام يعني فيه اختصار شديد، ولعل هناك مقامات أوسع من هذا المقام في الاستفاضة في مثل هذه المباحث. التعريف الثاني للعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فكل شيء يحبه الله ويرضى عنه الله سبحانه وبحمده يسمى يعني يدخل في مفهوم العبادة، سواء كان هذا عملا قلبيا او عمل او قولا لسانيا او عملا بجوارح الانسان بيديه او برجليه او الى غير ذلك. على هذا التعريف ظهر لنا ان العبادة ليست مجرد حركات تؤدى وفقط، لكن لابد معها من ابعاد قلبية، ولابد من تنويع العبادة. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الاسلام كله. فلذلك يجب علينا ان نعرف معنى العبادة الواسع، وهذا ضد فكرة العلمانية الان التي هي فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك. فهذه العلمانية هي كفر بواح بالله سبحانه وبحمده. فالإنسان يعبد الله عز وجل عبادة تمتد معه بطول الزمن، وتمتد طولا بطول الزمن، وتمتد عرضا بعرض المكان، بحيث لا يخلو زمان ولا مكان من عبادة لله سبحانه وبحمده. فالذي تعبده في المسجد هو الذي تعبده في السوق، هو الذي تعبده في كل مكان سبحانه وبحمده. والذي تمتثل أمره في المسجد هو الذي تمتثل أمره في السوق، والذي سبحانه وبحمده. التعريف الثالث للعبادة أن العبادة هي امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. العبادة هي امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. فيظهر من ذلك أن الإنسان حتى يعبد الله عز وجل عليه أن يفعل ما أمره الله عز وجل به، وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، وهذا ما جاء إلا عن طريق الرسل. وفي هذا التعريف بيان الواسطة بين الخلق بين الخلق وبين الخالق سبحانه وبحمده، وهم الرسل. فالواسطة يعني في أسئلة كده إذا أجاب عنها الإنسان بلا كان مخطئا، وإذا أجاب عنها الإنسان بنعم كان مخطئا، لكن الإجابة الصحيحة فيها التفصيل. يعني لو قيل لك، وانتبه لهذا السؤال، فإن قيل لك هل بين الله وبين خلقه واسطة، أحد يجيب على هذا؟ انا على فكرة انا كده اعتبر جاوبت يعني، لكن احد عنده استعداد ان يجيب؟ نعم. السؤال مرة اخرى، هل بين الله وبين خلقه واسطة؟ نريد الإجابة في كلمة مفردة. انتهت الإجابات. انتهت الإجابات ولا أحد يريد أن يجيب مرة أخرى؟ نعم. 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 الإجابة إذا قلت لا الإجابة خاطئة، وإذا قلت نعم الإجابة خاطئة. إذا قلت لا ليس هناك بين الله وبين خلقه واسطة تبقى الإجابة خاطئة، وإذا قلت نعم هناك واسطة بين الله وبين خلقه الإجابة خاطئة. طب الإجابة الصحيحة إيه؟ الإجابة الصحيحة أن في الأمر تفصيل، أن في الأمر تفصيل بين الله وبين خلقه واسطة في البلاغ وفي الرسالة. بين الله وبين خلقه واسطة في البلاغ وفي الرسالة، وهذا مقتضى أن محمد رسول الله. فمعنى أن محمد رسول الله أن محمد صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيما يبلغ عن ربه. فالواسطة بيننا وبين الله عز وجل واسطة بلاغ. فلا يجوز لنا ان نعتقد معتقدا عن الله او في دين الله ولا ان نعبد الله عز وجل بعبادة الا العبادة التي جاءت على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم او التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم او التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اثبات الواسطة وهذه الواسطة يعني مذكورة في كثير من آيات القرآن بلفظ قل. أنا لا أحضرني الآن لفظ قل كم مرة وردت في القرآن، ممكن يراجع لها، كنت أحفظها لكن سبحان الله نسيت الآن، ممكن يراجع لها المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، يعني أذكر أنها أكثر من 200 على ما أذكر. كلمة قل، هذه كلمة قل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس إلى غير ذلك، هذه فيها إثبات الواسطة بين الله وبين خلقه، وهي إثبات أن لا نعبد الله عز وجل ولا نعتقد معتقدا في دين الله عز وجل إلا ما جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله سبحانه وبحمده. فهنا إثبات الواسطة وهي واسطة بلاغ، وهذه الواسطة هي ما نفاها غلاة الصوفية نفوا هذه الواسطة. فعندما نقول لهم الأحاديث وأن هذه الأحاديث جاءتنا بالأسانيد وكذا، نبذوا هذه الأحاديث وقالوا ها أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. وأقول على طول مباشرة حدثني قلبي عن ربي، وتفتح كتبهم فتجد كما جاء في الهواتف الإلهية وكما جاء في المنامات وإلى غير ذلك، فدينهم مبني على خرافات وخزعبلات. فهؤلاء ينفون الواسطة حيث تثبت، وعلى الجانب الآخر نجدهم أشد ضلالا حيث أنهم يثبتون الواسطة حيث تنفى. الواسطة حيث تنفى، وهي الإجابات بقى اللي حضراتكم أجبتم بها. فهنا الواسطة المنفية هي واسطة العبادة. فهذه التي أثبتها كفار قريش والتي أثبتها ضلال المتصوفة في هذه الأزمان، التي يقولون أنه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعندما يعني أنكر وجرم الكفار الذين أشركوا مع الله عز وجل آلهة أخرى، وأين تذهب هذه العقول؟ كيف تعبدون حجرا وكيف تعبدون خشبا وكيف تعبدون هذه الأشياء التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ يقولون يعني أننا نعرف أن هذه الأشياء يعني ليست لها كمال وغير ذلك، وإنما نعبدها لتكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل، فنحن أصحاب ذنوب وغير ذلك، ولا بد من أشياء يعني ندخل بها على الله عز وجل، ويحتجون بذلك بأشياء يعني سمجة، إلى أن نقول أنها حجج عقلية. فالعقل يعني الله عز وجل شرف العقل عن مثل هذه الزبالات، فهذه يعني يمجها أصلا العقل السليم. وهناك قاعدة متينة يعني أرسلها شيخ الإسلام تيمية أو أفرد لها الصفحات الطول والمجلدات الطول، ألا وهي درء تعارض العقل مع النقل. فالعقل السليم لا يتعارض مطلقا مع النقل الصحيح. أنا أعيد هذه الكلمة مرة أخرى، العقل السليم لا يتعارض مطلقا مع النقل الصريح، مع النقل الصحيح. فإذا ظهر تعارض، إما أن يكون هذا التعارض ظاهري، يعني الإنسان فهم خطأ، أو هو في عقله هو فقط فهم خطأ، فيصحح له عقله ويصحح له فهمه، فيتهم الإنسان في فهمه للنص، أو أن يكون النص ضعيفا، أن يكون الحديث ضعيف. نعم. فعلينا أن نعلم ذلك، أن الواسطة إذا سئلت. وطبعا في رسالة لطيفة لشيخ الإسلام تيمية يقرر فيها هذا الأمر بمزيد توسع. إذا قيل لك هل هناك واسطة بين الله وبين خلقه، فقل الأمر فيه تفصيل، بمعنى أنه لا توجد واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة، فأنت لا تحتاج أن تحتاج أن تعبد أن تعبد أشياء حتى ترفع إليك أعمالك إلى الله عز وجل أو غير ذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهذا الأمر الأول، وهذا الإثبات الأول. أما الأمر الثاني فنقول أن العباد أن الواسطة منفية، الواسطة مثبتة، بمعنى أننا نثبت العداء الواسطة بين الله وبين خلقه في البلاغ، لأنه لا سبيل إلى معرفة أمر الله وما يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءه بهذا ملك السماء وأمين السماء جبريل عن الله سبحانه وبحمده. يقول الشيخ رحمه الله: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن. فهنا الشيخ رحمه الله يبين ويبين أنواع العبادة. ونلاحظ هنا أن الشيخ ذكر كثير من أعمال القلوب، فهنا الشيخ بينبه على يعني ما أهمله كثير من الناس وجهله كثير من الناس أو لم يهتم به كثير من الناس. فكثير من الناس يهتم بالأعمال الظاهرة، كثير من المسلمين خصوصا يهتم بالأعمال الظاهرة، يهتم بالصلاة الظاهرة، حركات الركوع والسجود والقراءة وغير ذلك، يهتم بالطواف إلى حول الكعبة أو غير الحج أو غير ذلك، ويهمل هذه الأعمال الباطنة التي هي أعمال القلوب من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعاذة والاستغاثة. فهذه الأشياء كلها أعمال قلوب، أعمال قلوب. طبعا الاستعانة هي طلب العون، والاستعاذة كلها داخلة في معنى الدعاء، لكن الذي قبل ذلك كله أعمال قلوب. نقف عند هذا الحد يعني حتى نفسح مجال للأسئلة، وحتى يعني لا نطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، وفي هذا القدر كفاية. وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولعلنا نترك مجال للأسئلة والاستفسارات. نعم. الإخوة اللي بتسجل تكتب التسجيل جزاكم الله خيرا، ولو في أي أسئلة أنا مع الإخوة يعني أي أسئلة، نسأل الله عز وجل سواء بسواء. يعني الأسئلة مفتوحة إن شاء الله، احنا خلصنا الدرس سواء يعني طبعا الأسئلة اللي يركز عليها الأسئلة اللي لها تعلق بالموضوع، لكن لا بأس إن إذا كانت هناك أسئلة يعني إيه يعني أخرى.
وكل ما يلقى عليهم في هذا المكان. اضغط تاني يا شيخ ابن رشد، اضغط تاني على نفس المكان اللي ضغطت منه لإيقاف التسجيل يا شيخ.